بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. السؤال الأول عندي من الأخت نسمة من الأردن، تقول: أنا متدينة وأكره الغيبة، ولكن أحيانا بعض صديقاتي تشكو إلي من أهلها أو زوجها، وتقول إنها تستريح لي، وأنا أحرج منها وأسمعها وأنصحها بعد ذلك وأستغفر الله كثيرا، ما حكم ذلك؟ يا نسمة، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للغيبة، لا شك بأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والمستمع يشارك المتحدث والمغتاب في الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخت الفاضلة، يجب عليك أن تضعي حد لهذه المسألة. فأي امرأة تفضفض لك أو تشكو لك، أنت الآن أمامك حالتين. الحالة الأولى كونك هي أفضت إليك حتى تنصحينها، توجهينها، ترشدينها، تهدئينها، تعطيها الحلول، ما في بأس، ما في بأس، هذا ليس بغيبة. المستفتي والمتظلم ما ليس بغيبة. أما قضية لا والله فضفضة حتى والله بس يعني تفضفض عن نفسها وفقط تتلذذ بهذا الشيء، تقول والله أنا شيء في نفسي وأكلمت، تقولي لها لا سامحيني، أنا لست قادر على أن أضع لك الحل، وما عندي استعداد أني أشاركك في إثم الغيب. ضعي حد، بارك الله فيك. أبو أحمد من النرويج، بارك الله فيه، يقول: قبل أكثر من 40 سنة متزوج وكنت جديد، وأتى شهر رمضان، أنا ما كنت صائم لكن زوجتي كانت صائمة، فحدث جماع في النهار وهي تقريبا كانت غير راضية، ما المطلوب مني الآن؟ أبو أحمد من النرويج، بارك الله فيك، إذا تقول بأنك غير صائم، لماذا غير صائم؟ هل مثلا كنت مسافر فأقمت؟ هل كنت مريض مثلا؟ يعني أحد الأعذار الشرعية. فإذا كان عندك عذر شرعي، أنت ما عليك شيء، وإنما على زوجتك. إذا كانت زوجتك راضية، عليها كفارة مغلظة، اعتق رقبة، الآن ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا. تقول لا، أنا أجبرتها وأكرهتها وغصبتها على هذا الأمر، ما عليها شيء، ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من أمريكا يقول: أعجبني اسم عدلاء، وأود أن أسمي ابنتي بهذا الاسم، وأود معرفة الحكم يعني التسمية بهذا الاسم. أبو عبد الله، بارك الله فيك، بالنسبة لاسم عدلاء يظهر لي ما فيها شيء، عدلاء يظهر لي ما فيها شيء، والله أعلم. لكن الأفضل يا أخي الفاضل أن تسمي بالأسماء المعهودة والمعروفة والمتداولة والتي ليس فيها أي إشكال. عدلاء يعني ما أنا في نظري وتقديري ما فيها شيء، لأن من العدل ما فيها شيء. لكن الأفضل سمي بأسماء أمهات المؤمنين، سمي اسم مريم، سمي بأسماء الصحابيات، سمي بأسماء يعني المجتمع اللي تعيش فيه أنت، يعني الأصل كونك في بلد عربي ثم انتقلت إلى هناك، يعني الأسماء المعروفة، هذا أفضل وأحسن. لأن من حق الولد ذكر أو أنثى على والده أن يختار له الاسم الحسن. الأخت بثينة من سلطنة عمان، بارك الله فيها، تقول: أنا وقت الصلاة تجيني تخيلات ووساوس، يعني وقت الصلاة أحس بشيء يمر أمامي، مثلا حشرات أو شيء من هذا القبيل، أو أحد يصلي خلفي ويعني من هذا القبيل، سبب للنسيان وغير ذلك. بثينة، بارك الله فيك، أولا ما من مسلم يصلي إلا وقد أحزن الشيطان، ولذلك الشيطان يحرص على أن يلبس على الإنسان صلاة. وقد شكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد في صلاته من هذه التلبيسات وهذه التهاويل وهذه الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده على صدره ورقاه، وأيضا علمه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن يتفل عن يساره 3. فأنت إذا صليت وجاءتك هذه الأشياء، أتفلي عن يسارك 3 مرات واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأقبلي على صلاتك، أقبلي على صلاتك، بارك الله فيك، ولا يعني تستطردين وتسترسلين مع هذه الأوهام وهذه التخيلات. أنت ما عندك شيء، لا خلفك أحد يصلي ولا أحد يمر أمامك، هذه من الشيطان. فلما تستعيذين يذهب الله عز وجل عنك كيده الشيطان ومكره. مريم من عمان أيضا تقول: هل يجوز أني أدعي ربي بأن أتزوج زوج مميز ومثقف وكريم وغني وأن يكون راتب لا يقل عن 800 ريال عماني؟ يا مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما في داعي لمثل هذا الاعتداء في الدعاء. ولماذا حددتي ب 800 ريال عماني؟ ليش ما صار 1000 2000؟ ليش ما صار مليون؟ ادعي الله ما دام دعوتي، فالله عز وجل كريم وجواد. عموما هذا اعتداء في الدعاء بارك الله فيك، ما يليق، ما ينبغي لك أنك الآن تختارين بمواصفات معينة. قل اللهم ارزقني الزوج الصالح، فإذا رزقك الله عز وجل الزوج الصالح ستسعدين معه، لأن الآن من النساء أو البنات تتمنى الزوج الغني فتشقى بهذا الزوج، شقاؤها وتعاستها تكون مع هذا الغني ما تدرين. فأنت تقولي اللهم إني أسألك الزوج الصالح، اللهم ارزقني زوجا صالحا، تروحين والله مثقف ومع شهادة وشكله كذا وراتبه كذا، لا ما يليق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، في الطهور والدعاء، وهذا اعتداء في الدعاء بارك الله فيك، ما يليق. قل اللهم ارزقني الزوج الصالح وفقط، بارك الله فيك. أم سامي من العراق تسأل عن القطرات العين والأنف والإبر العلاجية بالنسبة للصائم. أختي أم سامي بارك الله فيك، بالنسبة لقطرة العين وقطرة الأذن والإبر اللي هي إبر ليست مغذية وإنما علاجية أو مضادات حيوية، هذه كلها ما تضر الصائم ولله الحمد، وكذلك الكحل في العين. أما قطرة الأنف فإذا كانت قطرة تسيل يعني ليست في طرف الأنف وإنما تدخل إلى الخياشيم وكذا، هذه مفطرة لأن الأنف والفم مدخلان إلى الجوف بارك الله فيك. رانيا من الأردن تقول: ما حكم إجبار الفتاة على الزواج من الأقارب رغم رفضها بسبب ضغط العائلة، رغم أنه قد تقدم شخص لها محترم وللعلم أنه من نفس القبيلة إلا أنهم رفضوا بسبب العادات والتقاليد التي تنص على إعطائها إلى خوالها وأعمامها؟ رانيا بارك الله فيك من الأردن، لا يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج والاقتران برجل لا تريده ولا تحبه ولا تطمئن له، لا يجوز. والمرأة لها الحق الكامل في أن ترفض هذا الزواج وأن ترفع أمرها إلى القاضي إن أصر الوالد على ذلك. والدليل على هذا أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن عمه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، أجزت ما أجاز أبي إلا أنني أردت أن أخبر النساء، يعني أن لهن حق في الاعتراض. ولذلك يا أخواني، يعني أنا ما أدري معقول إلى هذا الوقت ما زلنا نعيش بمثل هذه العادات الجاهلية، مثل هذه التقاليد، والله البنت محيرة الولد عمها، والله البنت مجيرة، والله البنت موقوفة، والله البنت محبوسة على ولد خالها وولد عمها. هذا كلام مضى عليه الزمن وأكل الزمن وشرب عليه، خلاص الناس الآن في وعي وفي كذا، ما يجوز إكراه البنت بمثل هذه الطريقة. ولك الخيار يا أختي الفاضلة، لكن أرضي والديك، حاولي أن ترضي والديك وتقنعينهم، حاولي أن تقنعينهم بارك الله فيك. أم محمد من إيران تقول: أنا حامل في الأسبوع 16، وأثناء عملية الأشعة قالوا بأنها تعانين من مشكلة في الدم وأنه يجب الإجهاض، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، سواء كان السؤال لك أو لغيرك، لأنك أنت ذكرت اسم ما أدري، أعتقد لغيرك السؤال، قولي لها لا يجوز لها أن تقدم على إجهاض هذا الجنين ويحرم عليها ذلك، إلا إذا كان في حالة واحدة أجمع الفريق الطبي اللجنة الطبية على أن استمرارية الحمل يهدد حياة الأم، نعم يجوز في هذه الحالة، أما هكذا فقط لا ما يجوز بارك الله فيك. الأخت أمت الله من عفوا أم محمد من مصر تقول: أختها اشترت شقة لوالدي، ولأنها ميسورة الحال وكتبت شقة باسم الوالد، وقالت أن الشقة هبة لأمي وأبي، والأم زعلت بعد ذلك لأن الأب ما كتب اسمها في تمليك الشقة. الآن كبر الأب وأصابه النسيان ولا يدري بالأمور. الأخت تقول بأن أخذت أبي وأمي للعيش معها لأن الله يعني بارك فيها وميسورة الحال، أخبرتنا أن الشقة شقتها وأنا تريدها لأن هي من دفعت ثمنها، فما وضع الشرع في هذا؟ أختي أم محمد من مصر، بالنسبة لأختك إذا كانت والله قالت هذه الشقة هبة لوالدي وأفرغت هذا في الصك، خلص خرجت من ملكها إلى ملك والدها، لأن الهبة تجب بالقبض وكل قبض بحسبه، فقبض العقار بنقله بالصكوك يعني عند الشهر العقاري فيكون ملك للوالد، وما دام أدخلت والدتها يكون ملك للوالد والوالدة، لأن الاسم باسم الوالد، لكن الوالد والوالدة يشتركان في الشقة. إذا كانت أختك ما نقلت هذا إلى 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 يعني اسم الوالد، يجوز لها أن تتراجع في هذه الشقة، يجوز لها أن تتراجع في هذه الشقة ما دام أن ما نقلت هذا باسم الوالد، لأن الهبة كما ذكرت تجب بالقبض. بارك الله فيك. أم أديب من أندونيسيا، أولا أم أديب أشكرك على الاقتراح اللي ذكرتيه، لكن يصعب علي، أعتذر منك يا أخت الفاضلة، بالنسبة للإجابة على الأسئلة عن طريق الواتس يصعب جدا لأن في ضغط وأسئلة كثيرة جدا، فالأسئلة تعرض على البرنامج، ولذلك أنا أقول لا أقبل صوتيات، لا أقبل فيديوهات، لا أقبل سؤال ليس فيه ذكر الاسم أو الكنية وأيضا البلد وكونه مختصر، هذه كلها ما أقبل، ولذلك أعتذر منك، واقتراحك حقيقة محل تقدير لكن صعب علي. أم أديب تقول يعني تدرس تحسين التلاوة في أندونيسيا، وفي وقت الاختبارات يعطونا اختبار يسمونه تدريبات. طبعا خلاصة سؤال أم أديب طويل، هو تقول أحيانا يعطون تشكيلات للتدريب والاختبار خطأ، يعني التشكيل، تقول يعني هل هذا يجوز؟ الجواب نعم، لأجل تحسين التلاوة وتصحيح التلاوة وجعل الطالب أو الطالبة يعرفون كيفية القراءة أو كيفية الكتابة، ما في بأس ولله الحمد والمنة، لأن هذا ليس كتابة قرآن، هذه اسمها ورقة امتحان. يا أم أديب وبارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول والدي توفي قبل شهر ونص، ووالدي قبل وفاته كان كثير الحلف وما ينفذ حلفه، على أخي الكبير أيضا يحلف، وهكذا تقول يعني من توفي الوالد وأنا أفكر كثيرا ماذا علي. أختي أم محمد بارك الله فيك، إذا كنت تعلمين الحلف الذي كان يحلفه الوالد من الأيمان المنعقدة اللي فيها الكفارة، احصيها وكفري أنت وإخوانك، طلعوا كفارة إطعام 10 مساكين عن كل حلف. تقول لا والله ما ندري، وما ندري هل هو لغو يمين، هل هو يمين منعقدة، ما عليكم شيء، وأكثروا من الدعاء للوالد وأكثروا له من الصدق، صدق يعني تصدقوا ما بين فترة أخرى عن الوالد، وإن شاء الله يصله الأجر والثواب. عبد الله عبد الرحمن من ليبيا يقول عندنا في العائلة إذا مات لنا أحد تمتنع النساء نساء بيت الميت عن وضع الحنة في أيديهم، بل يمتنعون حتى عن مصافحة لمس يد المرأة التي تزينت بالحنة ويعتبرونها شامتة فيهم لأنها قد تحنت ولم تراعي الميت ولا أهل الميت، ما حكم هذا الفعل؟ عبد الله بن عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميت إذا مات لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد عليه فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أي امرأة مات لها ميت غير زوج تحد في حدود 3 أيام فقط، تمتنع عن الطيب، تمتنع عن لبس الذهب، تمتنع عن الكحول، عن الحنة، عن كل شيء، 3 أيام فقط، بعد 3 أيام لا يجوز لها أن تستمر في الحداد إلا المرأة الزوجة، الزوجة 4 أشهر و10. فطبعا طبيعي جرت العادة يا أخي عبد الله أن المرأة اللي مات لها قريب، مثلا مات أخوها ولا عمها ولا خالة، تروح تتحنى في 3 أيام يعني غير مقبول، غير مقبول، لأن الحنة للزينة والوضع وضع يعني حزن وترح ووضع يعني ألم، ها، فما تحن. أما بعد ذلك لها الحق الكامل، ولا يجوز لأحد أن يبني على هذا أحكام يقول ليش تحنيتي وما يجوز أن نصافحك، وهذا كله من المحدثات والبدع، وهذه من الأشياء التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عند أهل الجاهلية. أم عبد الله من اليمن تقول أسأل عن إطعام 60 مسكينا، كيف أطعمهم؟ أطعمهم في يوم واحد أو كل يوم؟ أختي أم عبد الله من اليمن، إطعام 60 مسكين يكون على عدد المساكين، 60 مسكين سواء في يوم أو في يومين أو في 3 أيام أو في أسبوع، بحيث تبحثين عن 60 مسكين، إذا ما وجدت إلا عدد قليل يجوز لك تكررين على هؤلاء المساكين، لكن ليس في نفس اليوم وإنما يوم واليوم الثاني، وهكذا تكررين عليهم بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: أختي الكبيرة تشتغل وعايشة معنا في البيت، الوالد توفي والحال مستور والحمد لله، البيت فاضي من الأشياء الرئيسية، أمي تطلب منها مبلغ بسيط وتقول أشتري لنا مثلا ب10 ريال زيت أو معجون أسنان تساعدنا شوي أو تعتبرها صدقة. أختي تقول: هذا اللي ناقص، أصرف عليكم، ما حد يعطيكم وجه، هذا اللي هذا ليس من تخصصي. وتقول لها أمي: الصدقة الأولى لأهل البيت، يعني إلى آخر ما ذكرت. هل هذا الكلام صحيح؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، سلمي على أختك وقولي لها تتق الله، ولا ينبغي ولا يجوز لها أن يصدر مثل هذا الكلام. تقول: هذا اللي ناقص. كيف هذا اللي ناقص؟ هذا من أهل البيت ويجب عليها أن تنفق على والدتها وعلى خواتها، وبعدين وش يكلفها 10 ريالات و20 ريال؟ عايشة في بيت والدها والآن حالتكم مستورة، يعني تحتاجون إلى الضروريات والحاجيات. وبعدين الوالدة صدقت، الوالدة صدقت في هذا لما قالت الصدقة على الأولى لأهل البيت. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اجعلها في الأقربين، وهذه أختك، كل ريال تدفع صدقة في ميزان حسناته والله يوم القيامة تتمنى لو راتبها كله حطته في البيت. ليش؟ لأن تشوف الأجر والثواب. الصدقة الريال الواحد ب700 ريال يوم القيامة، كأنها تصدقت ب700 ريال، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. 700 و7000 و700000 و700 مليون يكون في ميزان حسناتها، في ميزان حسناتها. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال: صدقة يا رسول. قال: ب700 ناقة، 700 ناقة. والله جل وعلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك أختك كل ريال تضع في البيت لها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يقول: أنا مشترك في جمعية أهلية لمدة 2.5 سنين، استلمت سهمي بعد سنة، هل عليه زكاة؟ أدفع سهم 300 ريال كل شهر لمدة 2.5 سنين، هل عليه زكاة؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم عليك زكاة، لأن سهمك هذا قد حال عليه الحول، أخرج زكاة بارك الله فيك. الأخت بسمة من ألمانيا تقول: يعني ما الحكم أن أعطي أخوتي من الفائض من فلوس مدخرة بعد أن فقدوا عملهم في السياحة بسبب كورونا، الآن عاطلين، أبي توفي يعيشون مع أمي من معاشها الذي لا يكفي، هل أستطيع أن أشتري أمي تلفاز وثلاجة من الفائض؟ كلهم يحتاجون الدعم، لكني أشعر بالذنب والحزن لأن فلوس ربا، يعني إلى آخره. يا بسمة بارك الله فيك، سؤال غير واضح، أنت عندك ربا، فلوس ربوية، من وين جاء السؤال؟ أنت تقولين الآن ممكن أعطي أخوتي من الفائض من فلوس مدخرة، فإذا قصدت بأنك أنت عندك حساب ويعطونك عليه فوائد ربوية، ما يجوز، حرام. الربا من أخبث المكاسب أخت الفاضل، ولا توكلين إخوانك، حرام. أعطيهم من رأس مالك، أعطيهم من رأس مالك، والفائدة الربوية هذه تخلصي منها بغير نية الصدقة، ولا يجوز لك تضعين مالك في بنك حسابه ربوي، ما يجوز بارك الله فيك، إلا إذا كنت مضطرة اضطرار، ما عندك طريقة إلا هذا، ما في أي بنك يقبل إلا بفوائد، هذه يعني ضرورة، وتأخذين الزيادة وتتصدقين بها بغير نية الصدقة، تخرجينها. بالنسبة لإخوانك حاولي أن تنفق عليهم قدر المستطاع، يعني من رأس مالك. أمين الهاشمي من موريتانيا تسأل تقول: ما حكم الصائم إذا أفطر قبل الإفطار ب10 دقائق؟ يا أمينة من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة للصائم لا يجوز له أن يفطر إلا بعد أن تغرب الشمس، لأن الله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كان الشخص أفطر قبل دقيقة من غروب الشمس ما له صيام، كيف 10 دقائق؟ لا، هذا كلام غير يعني غير مقبول. تقولين: لا، إحنا يأخرون الأذان بعد 10 دقائق، الأذان ما له علاقة، العلاقة بغروب الشمس، إذا غربت الشمس أفطر الصائم، أذن المؤذن أو لم يؤذن، فانتبهي يا أخت الفاضلة لهذا. أم عبد الله من أمريكا تقول: كان عندي قطعة ذهب أعزها كثير أهديتها لوحدة من بناتي، هل من حقي أهديها دون أخواتها؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب لا، ليس من حقك أن تعطي بنت دون بناتك الأخريات. أنت الآن أمامك خيارين: تخبرين بناتك بأنك أعطيتي أختهم وتسترضينهم، إذا رضوا طيب، إذا ما رضوا ليس لك الحق تأخذين هذا قطعة الذهب وترجعينها وتبدأين إما ببيعها وتوزيعها على البنات كلهم، أو تقبضينها وتقولين لا سامحيني لبنتك لأنك أنت أخطأتك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وتقولي لا أنا ما حبيت أكون ظالمة في مثل هذه الصورة. أم عبد الله من خورفكان الإمارات تقول إذا كان عندنا يعني سكن في مدينة دبي ونذهب إليه في الإجازات يومين أو ثلاثة هل نقصر في الصلاة الرباعية؟ أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كان هذا البيت اللي في دبي ملك لكم وأنتم في خورفكان عندكم إقامتين، إقامة في خورفكان وإقامة في دبي، فإذا وصلتم دبي ما يحل لكم أن تقصروا الصلاة، فالراجح من قول أهل العلم أن هذه إقامة ثانية، أما في الطريق بين خورفكان ودبي يجوز لكم أن تقصروا وتجمعوا. أم محمد من الفجيرة الإمارات تقول هل تأخير الصلاة يعني عدم الصلاة بعد الأذان مباشرة أو بقليل وتأخيرها إلى ما قبل نهاية وقتها بقليل، أم التأخير يقصد تأخيرها إلى دخول وقت الصلاة الأخرى؟ أختي أم محمد المقصود بالتأخير المنهي عنه هو تأخيرها حتى يكاد يخرج وقتها، يعني ما يسمى بوقت الضرورة في بعض الصلوات، هذا هو الذي جاء النهي فيه، أما تأخيرها حتى يدخل وقت الثاني هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وبالنسبة للإنسان إذا صلى أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت الحمد لله، لكن يحذر ما يؤخر الصلاة حتى يكاد يخرج الوقت، هذا هو المقصود. أمة الله من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية تقول أبوي متزوج من غير أمي وحدة ما يزورنا إلا إذا طلبنا منه أغراض للبيت، يجيب الأغراض ويروح على طول، عندنا إخوان من زوجته الثانية ما نزورهم ولا يزورونا وإحنا ما بيننا خلاف، هل تعتبر قطيعة رحم؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني نسأل الله السلام والعافية، هذه قمة قطيعة الرحم، هؤلاء إخوانكم من أبيكم وهم أنتم إخوانهم من أبيهم أيضا، فلا يجوز للأب أن يتصرف بمثل هذا التصرف الشائن، وعليه أن يتقي الله، وإذا كان في خلاف بينه وبين زوجته اللي هي أمك الأولى يصلح هذا ولا يخلط الأوراق، وأولا لا بد أن يعدل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل يوم القيامة، يدل على أنه ظالم، ولذلك يجب عليه أن يمسك يعني يعاشر زوجته بالمعروف، لأن الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف، وأيضا يمسكها ويتق الله عز وجل فيها ويرجع إلى طبيعته، القضية ليست قضية فقط يعني طعام وشراب، وأيضا قضية يجمعكم أنتم أولاده تزورون بعض، وأغلب الناس متزوجين وما شاء الله العيال كلهم كأنهم إخوة أشقاء، هذا من أم وهذا من أم، فعلى الوالد أن يتق الله وصلي له هذه الرسالة ويخاف الله ولا يلقى الله وهو على هذه الحالة، لأن هذه حالة ظلم واعتداء وسبب من أسباب قطيعة الرحم، إلا إذا كانت الوالدة متسببة في هذا فأيضا الوالدة تتق الله. أم عمر من سوريا تقول ما حكم ارتداء المانطو تحت الركبة بقليل مع بنطلون عريض؟ أم عمر من سوريا بارك الله فيك، إذا كان هذا اللبس هو الشائع عندكم وعرف وهو ساتر وسابغ ما في بأس ما دام أنه تحت الركبة، أما إذا كان جديد تخالفون في عرف البلد أو أنه يحجم جسم المرأة يبين مفاصل جسمها أو يبين أكتافها أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز، لأن الحجاب واجب على المرأة، والحجاب الغرض منه أن تستر المرأة جسمها ومفاتن جسمها. يارا من سوريا أيضا تقول إذا أتيت لأصلي ماذا أنوي، هل النية تلفظ أو بالقول أو بالقلب؟ يارا من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة محدثة، ولذلك أي إنسان أراد عبادة من العبادات الوضوء الاغتسال الصلاة الصيام الزكاة الحج العمرة لا يجوز له أن يتلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب وهي عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب، النية محلها القلب، مثل بر الوالدين، سمعت يا يارا واحد راح يزور أمه وأبوه قال نويت أن أزور أمي أو أبي، ما حد يقول هذا الكلام، كذلك العبادات الأخرى ما يتلفظ الإنسان بلسانه وإنما النية محلها القلب. أم أحمد من أبو ظبي تقول هل صحيح أن قراءة سورة البقرة 40 يوم تيسر الأمور الصعبة؟ أم أحمد بارك الله فيك، مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل، من القرآن أو من السنة، ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة على أن من قرأ البقرة 40 يوم تيسرت أموره، هذا كلام غير صحيح. عليك بالدعاء، عليك بكثرة قراءة القرآن كاملا، عليك بالصدقة، الصدقة سبب من أسباب تيسير الأمور، وعليك بصلة الرحم أيضا، هذه كلها بإذن الله أسباب وعليها أدلة ولله الحمد والمنة. مريم من العراق تقول: متزوجة صار لي 2 سنين وزوجي ما يريد مني أطفال وغير مهتم لي، تريد نصيحة. يا مريم بارك الله فيك من العراق، يعني يجب عليك أنك يعني تناقشين زوجك وتتكلمين معه وتفهمين بأن الأولاد حق مشترك بين الزوجين، لا يجوز لأحد أن يسقطه دون رضا الآخر، كما أنه يعني بقية الحقوق. ولذلك أخت الفاضلة هو يطالبك بحقوق، أنت تطالبين بحقوق وهذا حق مشروع لك، وكون ما يهتم لك ما هو السبب؟ هل أنت السبب؟ راجعي نفسك، شوفي نفسك، اسألي زوجك قولي له ما هو السبب، أشوف لك غير أشوفك غير مهتم فيني. هذه أنت طلبتي نصيحتي، ها هذه نصيحتي، اجلس معه قولي يا أبو فلان أبغى أجلس معك الليلة، أنت غير مهتم فيه، في شيء يعيب مثلا، هل أنا مقصر بحقك، هل أنا كذا، قولي له الكلام هذا. وبعدين قولي له الأولاد حق، وما يعني الله عز وجل جعله فطرة الناس عليها محبة الأولاد، وأنت لك الحق الكامل إذا مصر على عدم إنجاب الأولاد وعلى عدم الاهتمام بك، لك الحق الكامل أنك تفارقينه، ولا تدخلين تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ما تدخلين تحت هذا، لأنك أنت عندك سبب، عندك سبب بارك الله فيك. لكن شيلي فكرة الطلاق من بالك وناقشيه وعلميه ووجهيه ودخلي أهله، قولي لهم شوفوا ولدكم، يعني مو معقول الحياة ما يمكن أن تسير بمثل هذه الطريقة. أمل من عمان تقول: أختي حامل صار لها 4 أشهر وقيل لها بأن الجنين مشوه، واستشرنا كمستشفى بخصوص التشوه، فما حكم الشرع؟ هل تجهضه أم تصبر؟ أمل بارك الله فيك، قولي لأختك تصبر وتتق الله ولا تقتل هذه النفس. وكثير من الأشعة وكثير من التقارير ظهر كذبها وتبين أن الجنين سليم ما في شيء، وبعدين حتى لو كان الجنين مشوه بأي حق نزهق هذه النفس وهذه النسمة التي أعطاها الله عز وجل حق الحياة؟ بأي حق؟ حتى لو نزل مشوه، حتى لو نزل معوق، بأي حق نقتل هذه النفس؟ ها؟ وبعدين ما تدري أختك هذه، يمكن هذا الولد هذا الجنين سبب من أسباب دخولها الجنة وسبب من أسباب سعادتها ورزقها في الدنيا قبل يوم القيامة، فما يجوز، اتقوا الله. للأسف الشديد الآن بعض النساء بمجرد تظهر الأشعة قال والله مشوه وفي نقطة وفي شيء راحت وأجهضت، خافوا الله. بعض الأجنة عمره 5 أشهر و6 أشهر والله شافوا نقطة في وحدة من الأخوات، قالوا لها أجهضي لأن الولد غير طبيعي، الجنين غير طبيعي، ورفضت ونزل الجنين سبحان الله شعره طويل، البنت الجنين شعره طويل وشوش على الأشعة، ومن من أجمل البنات، وفي امرأة وأظنها تشاهدني قالوا لا أجهض ورفضت، قالت ما يمكن، قالوا يقتلك الجنين، قالت أبدا، وسبحان الله والله حدثتني بنفسها، قالت أقسم بالله ابني الآن فوق 20 سنة عمره، حفظ القرآن وأفضل أولادي، بار فيا وما شاء الله اللهم بارك، تقول من أفضل أولادي، وطلبت مني أقول هذا الكلام في التلفزيون، لما سمعت لي جواب في حلقة من الحلقات تقول أفضل أولادي هو، وقالوا لها لا أجهضي وهذا يمكن يسبب على وفاتك، وأصرت على بقاء والحمد لله رب العالمين. أم عبد الرحمن من الدوحة قطر تقول: يا شيخ أنا طبعا تقول من كنت صغيرة أتذكر أني ما كنت أصوم رمضان لكن ما أكمله وما أقضي، ماذا علي؟ أختي أم عبد الرحمن من قطر، بالنسبة لي يعني أنت الآن شاكة ولا متيقنة؟ إذا كنت شاكة الشك مطروح، وإذا كنت متيقنة تقولي لا أنا والله حصل أني أصوم وتجيني الدورة ولكن ما أقضي بعدين، ذمتك مشغولة بهذه الأيام، ذمتك مشغولة بهذه الأيام، يجب عليك أن تتق الله وأن تقضي هذه الأيام كلها منذ البلوغ. تقول والله أنا ما أدري، صومي الاثنين والخميس بنية القضاء حتى تصلين إلى طمأنينة وراحة وانشراح صدر على أنك أديت حق الله سبحانه وتعالى. أبو بدر من السعودية يقول: رجل توفي عنده امرأتان وبنت، وتصرف مؤسسة التقاعد راتب التقاعد لهن، ثم توفيت الزوجة الأولى أم البنت، واستمر راتب المتوفاة يصرف لها بعد وفاتها، ثم قام الوكيل بتوزيع راتبها بين الزوجة الثانية وبنت الزوجة المتوفى، هل هذا الفعل صحيح؟ أبو بدر بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للإنسان إذا توفي يعطى مبلغا، يعطى مال على قسمين، مال يسمونه نهاية خدمة هذه تركة، يعني يعطى مبلغ يسمى نهاية خدمة هذه تركة يصرف على الورثة، جميع الورثة الوالدين الزوجات الأولاد، ها في شيء اسمه راتب تقاعدي، لا هذا ما له علاقة بالترك، هذا ما له علاقة بالتركة، هذا يرجع فيه إلى مؤسسة المعاشات والتقاعد. فإذا قال والله يصرف لزوجتيه وبناته وأولاده غير البالغين خلاص. طيب ماتت إحدى الزوجات ما هو النظام؟ فترجعون يا أبو بدر للنظام، هل نصيب الزوجة خلاص مؤسسة المعاشات والتقاعد تقول خلاص سقط ولا يوزع؟ فالمرجع الآن أخي الفاضل إلى نظام المعاشات والتقاعد، لابد أنكم ترجعون له بارك الله فيك. أنا ما عندي والله خلفية في مثل هذه المسألة، وسهل ارفعوا السماعة ولا ادخلوا على موقعهم يعطونكم الجواب بحول الله. الأخت أمت الله من أم ندى، عفوا أم ندى من النماص، أم ندى من النماص من المملكة العربية السعودية، تقول والدتي كبيرة في السن وكثيرة النسيان، أحيانا تصلي الفرض أكثر من مرة وناسية، وهي ناسية والوضوء صعب عليها، وأيضا كل فرض لازم أوضيها وألبسها الحفاظة وشيء من هذا القبيل. تقول يعني ما حكم تعاملي معها بمثل هذه الطريقة، لأني ما أبدل الحفاظة أحيانا. أم ندى من النماص المملكة العربية السعودية، أولا تشكرين وتؤجرين على هذا البر وعلى هذا العطف على والدتك، وأبشري بخير ستجدين بركة هذا في عمرك وعيالك ومالك وبيتك بحول الله تعالى وقوته. الأمر الثاني أخت الفاضلة، إذا كانت الوالدة معها نسيان يسمون الزهايمر، هذا اللي ما تعرف الأوقات، هذه ما عليها يعني ما يجب عليها الصلوات، تقول لا عقلها معها لكن تنسى، أنا أعطيك طريقة بارك الله فيك، يعني أنت توضينها وتلبسين الحفاظة قبل أذان العصر بربع ساعة، تخلينها جاهزة وتخلينها تصلي الظهر، تأخرين الظهر إلى آخر وقته، وبعدين يأذن عليكم العصر تقول الآن صلي العصر، والحمد لله تكون هذه يسمونها جمع صوري. ونفس الشيء المغرب والعشاء، ما تخلينها تصلي المغرب مباشرة، أخريها إلى قبل العشاء بربع ساعة، وضيها ولبسي الحفاظة وقولي لها صلي المغرب. بهالحالة هذه يمكن قبل ما تسلم أو لما تسلم يأذن العشاء وتقول صلي العشاء، والحمد لله تكون يعني العملية سهلة ومأجورة. أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول يعني قبل سنة توفي الوالد وكان لي ذهب عنده في دولاب الورثة يحفظ لي، ثم صار تعدي عليه و يعني تقول كل شيء أخذوا أوراقه وماله، وذكرت قصة طويلة في قضية ذهاب يعني الذهب، يعني تقول ماذا أفعل بمثل هذه الحالة، لجأنا إلى مشعوذ ونصب علي وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد من اليمن قصتك طويلة، يعني اللي فهمته بأن هناك ذهب اختفى في اتهام للورثة، ذهبت إلى مشعوذ والعياذ بالله. أختي الفاضلة قد تعاقبين لأن عندك عقيدة فاسدة وهي الاعتقاد بالسحرة والمشعوذين والعرافين والكهان والدجالين، توبي إلى الله، والله لأن يذهب مالك كله خير وأحب من أنك تذهبين إلى ساحر يعني يكشف لك أو يبحث لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تروحين للسحرة والمشعوذين وأنت إنسانة تقول لا إله إلا الله، وتقرأين في قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، توبي إلى الله من هذا. وإذا علم الله صدق توبتك وصلاح نيتك وبراءتك من الشرك وهذه الطرق بيسر الله أمرك. وبعدين قضية والله فقد هذا الشيء ما يجوز توزيع التهم على الآخرين، إما أنك تثبتين هذا الشيء وإلا ما يجوز يعني مثل هذا الأمر بارك الله فيك. أم أسماء من السعودية تقول يعني سمعتك في جواب يعني ما يتعلق بأن الإنسان لا يجوز أن يرمي نفسه في التهلكة، وزوجي الله يرحمه سوى عملية قلب مفتوح والدكتور قال لأن نسبة النجاة 20%، وهو تقول ما خاف ويعني عجر العملية وبعدين توفي رحمة الله، هل هذا من إلقاء النفس والتهلكة؟ أختي أم أسماء من السعودية بارك الله فيك ورحم الله زوجك، لا ما يظهر، يعني ما دام أن العملية خطيرة قالوا له نجري لك عملية نسبة النجاح 20% أو نترك في أي لحظة تموت، لأن القلب يعني ضعيف جدا، عضلة القلب ما تشتغل. بالعكس هذا من باب يعني إنقاذ النفس والحرص على عصمتها، ما فيها شيء، ولا توسوسين في هذا بارك الله فيك. أمة الله من مصر تقول عندنا مطبخ يعني فوق حمام وتحت حمام وأنا ساعات أصلي في المطبخ، عادي ولا غلط؟ أختي أمة الله من مصر، لا ما في شيء، يجوز للإنسان إذا كان في برج أو بناية أن يصلي، لأن الشقق فوقكم فيها حمامات والشقق تحتكم فيها حمامات، ما له علاقة، يجوز للإنسان أن يصلي على سطح الحمام ما دام أنه في بلاط وفي سمنت وفي سجاد، ما في بأس ولله الحمد، لا تقلقين، صلي في المطبخ ولا حرج عليك ولله الحمد والمنة. أم سيلة من عمان تقول بعض الناس عندما يجلس الطفل الرضيع يصنعون له كرسي خشب ويجلسون فيه ويصنعون الحلوى والتوزيعات والأطعمة ويحتفلون بهذه المناسبة، بعضهم قد يشغل الأغاني، ما حكم الاحتفال بهذه المناسبة؟ أم سيلة بارك الله فيك، هذه من العادات، يعني من العادات أن أهل البيت يفرحون إذا بدأ الولد يمشي ويفرحون ويجيبون حلوى، ما له علاقة بالشرع، لكن تجنبون المعازف، تجنبون المعازف يجيبون مثلا أنشودة، يجيبون حدا، يجيبون شيء من الأشياء، أما المعازف لا، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. توزيع الحلوى والفرح هذا من العادات، ما له علاقة بالعبادات بارك الله فيك. أم مشعل من الكويت تقول عندي أخ مريض بالوسواس القهري، هل يجوز يصلي؟ مع العلم أنه ما يقدر يصلي يحاول، ويعني هل عليه إثم في هذا؟ هو تعبان جدا. أم مشعل من الكويت، أسأل الله تعالى أن يمن على أخيك بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يبعد عنه وأن يذهب عنه ما يجد من هذا الوسواس القهري الذي هو مرض من أخطر الأمراض، نسأل الله أن يعافيه وأن يعافي كل مسلم. أخت الفاضلة، إذا كان الوسواس القهري قد استولى عليه بحيث أنه فعلا أوصله إلى مرحلة الجنون، هذا غير مكلف، أما إذا كان لا هو عاقل لكن تتجاذبه الوساوس وكذا، عليه أن يداوي نفسه وأن يعالج نفسه وأن يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي يعني الأحكام الشرعية ويتعلم العلم الشرعي، ولو تعاطى أدوية من يعني المستشفيات أو العيادات، عيادات الصحة النفسية، ما في بأس في هذا، تخفف عليه نوعا ما، مع الرقية في كتاب الله عز وجل يرقي نفسه ويرقي الآخرون. أبو محمد من الإمارات يسأل يقول يعني موضوع قديم من سنتين، وجدت بنت حلال للزواج وبعد عقد القران وكتب الكتاب، يعني في تلك الأيام كانت مخطوبتي غير موجودة في الإمارات في بلد آخر، حدثت مشكلة ومشادة كلامية بيني وبين أخي وأمي، لحظة غضب أثناء المشادة الكلامية قال لي أخي طلقها إذا كنت رجل، نطقت بالطلاق مرة واحدة في لحظة غضب. طبعا السؤال طويل، أبو محمد من الإمارات، هذه بانت منك بينونة صغرى، أي إنسان عقد على امرأة وكتب الكتاب وما دخل عليها وطلقها طلقة واحدة خلاص بانت منه بينونة صغرى، ما تحلك بارك الله فيك، ما تحلك، وإنما تعقد عليها عقدا جديدا، تعقد عليها عقد جديد، يعني تتقدم لها من جديد. طبعا هي لها نصف المهر وما عليها عدة، ولو تقدم لها واحد يعني ما أدري، هذا الكلام طويل بعيد كما ذكرت قديم، يجوز لها أن تقبل به. الآن ما أدري، أنت الآن تقول من سنوات، ماذا فعلت؟ هل رجعت لها؟ هل استفتيت؟ يعني أنت الآن سألتنا هذه الأيام. عموما إذا حصل وأنك رجعتها أنت ما يعني عندك مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، تحتاج أن تراجع المحكمة وأن تصحح العقد بارك الله فيك. الأخت أم علي بارك الله فيها من الإمارات تقول هل يجب دفع الزكاة على مبلغ نجمعه مرة عليه الحول، ولكن مرات نستخدم المبلغ ونرده؟ يا أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لأي مال، أي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري وجبت فيه الزكاة، الزكاة على ما يبقى عند آخر الحول لا على ما يكون عندكم أول الحول، فتحسبون الموجود تزكون بشرط إذا كان فعلا ما نقص عن النصاب بارك الله فيك. أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها تقول عندي يعني عم الله ما كتب له الخلفة خلفة الأولاد وهو متزوج وعايش معانا في نفس البيت عمره 54 سنة، سجل تركته وحصته من ميراث جدي باسم أخته كلها يعني اللي هي عمتي، وهو عنده أخين ووالدي وعمي اثنين وبقية. تقول هل هذا يعني جائز؟ أخت أم محمد، يجوز للإنسان أن يكتب ماله وأن يهبه لأخيه أو لأخته من دون بقية إخوانه؟ يجوز. العدل في الأولاد فقط، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما شخص يريد يعطي بعض إخوانه ويترك الباقين ما في شيء، ولله الحمد والمنة، وقولي له بأن هذا جائز ولا شيء فيه. نجلاء من اليمن تسأل عن تشقير الحواجب، تقول هل هو جائز؟ أختي نجلاء بارك الله فيك، طبعا لي جواب في أكثر من لقاء على هذه المسألة، وقلت بأن العلماء اختلفوا في تشقير الحواجب هل جائز أم غير جائز. الراجح فيما يظهر لي بأن تشقير الحواجب لا يجوز، لأن فيه أحد معنيي النمص. هناك من يفتي بالجواز، لكن اللي أنا أدين الله عز وجل به أنه غير جائز. بارك الله فيك. أنس من بريطانيا أبو علي بارك الله فيه يقول، طبعا الأخ أنس أبو علي من بريطانيا يريد يوضح مسألة، يقول اتصلت عليكم أخت من بريطانيا تقول إن زوجها يطلب منها ثمن الطعام ويضربها إذا لم تعطه، وأجبتم عن جزئية ضرب الزوجة وكفيتم ووفيتم، أما عن ثمن الطعام أريد أن أوضح لكم جزئية خفيت عليكم أن الحكومة تصرف مساعدات مالية للأسر بناء على عدد الأطفال، والمال عادة يدفع لأحد الزوجين لأقلهم دخلا سنويا، وهذا محل الخلاف. الزوج يرى أن هذا المال هو مساعدة من الحكومة لأسرته لشراء لوازم وطعام الأولاد، لكن المال يدفع للزوجة وليس له مباشرة، بالتالي هو يطالب الزوجة بهذا المبلغ. أبو علي الأخ أنس أشكرك، ما أدري أنت من بريطانيا أو لأن الرقم من أمريكا، لكن عموما أحتسبك الآن من بريطانيا. عموما أشكرك على هذا التنبيه، وبالنسبة لجوابي كان على ظاهر السؤال، الآن أرجع وأقول لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته وحرام عليه، والأمر الثاني يجب على الزوجة أن تتقي الله وأن تصرف من هذا المبلغ الذي هو أصلا للأسرة وما أعطيت إياه إلا لكونها أقل دخل حتى يكون لجميع الأسرة، على ضوء ما ذكره الأخ أبو علي الأخ أنس بارك الله في الجميع. أم عمار من اليمن تقول بنتي زوجها طلقها وأخذ أغراضها كلها، هل يجوز؟ أختي أم عمار بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طلقت تذهب إلى بيت أهلها ومعها طبعا ذهبها ومهرها، ويعني يعني تستحق كامل بالنسبة لأثاث البيت وبالنسبة ل يعني حاجيات البيت المطبخ، هذا ليس حق للمرأة لأن الزوج هو الذي دفع، إلا إذا كانت المرأة هي التي جاءت بمعدات المطبخ بأثاث البيت من عندي من مالها، نعم لها الحق في ذلك. عطيوي من الولايات المتحدة أمريكا يقول أتممت خطوبة زواجي وحصلت على وظيفة جديدة بفضل الله، لكن بعد حوالي 3 أسابيع من هذه الأحداث أعاني من حالة شعرت فيها بالانتفاخ والغثيان في بطني، وهذا يأتي ويذهب، وألم في منطقة الرقبة، وقيل لي بأن هذا حسد أو سحر، ذهبت إلى الطبيب قال قد يكون ضغط واكتئاب. يقول صحتي جيدة، استمرت هذه الحالة لمدة شهر ثم اختفت وعادت بعد 8 أشهر، يعني هل هذا حسد أم عين؟ ماذا علي؟ يا عطيوي من أمريكا بارك الله فيك، يعني الأمر سهل جدا، عليك أن ترقي نفسك بالفاتحة، اقرأ الفاتحة من دون عدد، ضع يدك على موضع الألم على بطنك مثلا أو صدرك، اقرأ الفاتحة بنية الشفاء، اقرأ قل هو الله أحد بنية الشفاء، اقرأ قل أعوذ رب الفلق بنية الشفاء، اقرأ قل أعوذ رب الناس بنية الشفاء، وهكذا الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد، وأحاذر رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بارك الله فيك، اعتني بنفسك بمثل هذا، وما يتعلق بقضية مراجعة الطبيب ما في بأس، راجع الطبيب، قد يكون هناك مرض عضوي أنت ما اكتشفته بعد ولا اكتشفه الطبيب، لكن عموما الأعراض اللي ذكرتها واضح إما عين أو سحر واضح، فأنت عليك بالرقية بارك الله فيك، ويجوز لك أن تستعين بشخص من الصالحين على المنهاج على السنة يرقيك أيضا، وإن شاء الله الشفاء قريب بحول الله. صيدة من السودان تقول: بلغت عمري 14 سنة، أصوم رمضان بس ما أقضي الأيام اللي كنت أفطرها في رمضان، حتى السنة الماضية ما قضيت، والآن عمري 18، ماذا أعمل؟ يا صيدة من السودان بارك الله فيك ورضي الله عنك، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام اللي فاتتك منذ 4 سنوات. أنت الآن عمرك 18 وبلغت عمرك 14، ممكن الآن 3 سنوات فقط، لأن رمضان قادم الآن 3 سنوات. هذه الأيام يجب عليك أن تقضيها بارك الله فيك، ولا يجوز لك أن تتأخري في قضية القضاء قبل أن يأتي رمضان القادم. إذا كنت تجهلين عليك القضاء، إذا كنت متعمدة تعرفين الحكم تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكينا. عبد الرحمن من فلسطين بارك الله فيه يقول: هناك شركة تعمل في المجال الطبي تسمح لأي شخص بأن يكون عضو فيها مقابل مبلغ مادي، ثم تعطيه بعض منتجاتها ليجربها بنفسه، ثم يروج للشركة وتحسب له عمولة على كل شخص يأخذ عضوية من خلاله، وتعتمد الشركة نظام الدرجات، كلما جبت أعضاء أكثر كلما ارتقيت وزادت عمولتك، ما الحكم؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، هذه تشبه مسألة التسويق الشبكي ومسألة يعني التسويق الهرمي، ولذلك أنصحك أخي الفاضل بالابتعاد عن مثل هذا الأمر، ولا تجعل نفسك عرضة للتجارب ولا تدخل في مثل هذه الأشياء، لأن الأصل دخولك ليس هو للعلاج، وليس دخولك لأجل أن تحصل على وظيفة مثلا، وإنما لأجل أن تحصل على مثل هؤلاء الأعضاء الذين من خلالهم يبدأون يعطونك نسبة معينة وتدريجية، ولا شك بأن هذا فيه أكل مال الباطل، فيه غرر، وأيضا يدخل في شيء من الربا وشيء من هذه الأمور، وأنصحك بالابتعاد بارك الله فيك. أبو محمد من العراق يقول: أنا أمتلك سيارة وعندي قطعة أرض، ولكني مديون، وأنا حاليا أسكن بيت أجار وقدمت على رعاية اجتماعية، هل يحق لي أن أخذها؟ أبو محمد بارك الله فيك، نعم يجوز لك أن تأخذها ما دمت أنك في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة. بارك الله في الجميع، انتهى وقت البرنامج ولكن الأسئلة لم تنتهي لأنها كثيرة، إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته نكمل الإجابة على بقية الأسئلة المرسلة إلي عبر خدمة الواتس أب. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.